بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 31 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، ما زلنا في كتاب الصلاة، نأخذ اليوم فصل عدد الركعات. قال: فصل في عدد أركان الصلوات الخمس. عدد الأركان، وربما الترجمة التي كتبتها عدد الركعات لم تكن دقيقة، والصواب هو عدد الأركان اللي يشمل الركعات ويشمل السجود والركوع وباقي الأشياء التي ذكرها المصنف حتى تكلم عن التسابيح وغير ذلك. هذا الفصل في الحقيقة هو معقود لذكر عدد الركعات وكذلك السجدات الموجودة في الصلاة، التكبيرات، التشهد، وثم تكلم عن الأركان بشكل عام، قال: وجملة الأركان. ثم بعد ذلك أتى إلى موضوع آخر، وهو الذي يعجز عن القيام في الفريضة. كيف يصلي؟ يصلي جالسا، إذا عجز يصلي مضطجعا، وهكذا. ذكره لهذا الفصل بشقه الأول اللي إلى ومن عجز عن القيام، هذا يكون من باب ذكر الشيء مفصلا ثم ذكره مجملا، لأنه تكلم عن الأركان وتكلم عن الأبعاض وتكلم كذلك أيضا عن السنن الهيئات بشكل مفصل، مر الحديث عن هذا بشكل مفصل، والآن أتى إلى ذكر بشكل مجمل فبين هذا. والشق الثاني عندما قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، هذا الكلام أتى ذكره بعد سرد الأركان حتى لا أحد يعني يتوهم بأنه الذي أنه القيام هو شأن باقي الأفعال. لا، القيام له خصوصية، وهي أنه إذا القيام في الفريضة ركن، وإذا عجز عن هذا الركن يصلي وهو جالس، فإن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، وهكذا. قال: وركعات الفرائض 17 ركعة. هذه هي القراءة الصحيحة والنسخة الصائبة، لأن هناك نسخة أخرى 17 ركعة، وهذا لحن لأنه ركعة مؤنث، فينبغي في 7 هنا أن يخالف المعدود. إذن وركعات الفرائض 17 ركعة، عندما نجمع الفجر مع الظهر والعصر والمغرب والعشاء تكون عندنا 17 ركعة، فيها 34 سجدة في الصلوات الخمس. ولا شك أن هذا الكلام في غير الجمعة وكذلك في غير القصر، أما مع الجمعة أو مع القصر فالعدد يكون أقل من هذا. فعندما قال وركعات الفرائض يقصد بذلك في الوضع الطبيعي المعتاد في الفرائض الخمس غير الجمعة وغير صلاة القصر. فيها 34 سجدة وأربع وتسعون تكبيرة، يعني تكبيرات الانتقال، وتسع تشهدات. إذا حسبنا التشهد الأول والثاني في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعشر تسليمات، لأنه هي خمس صلوات وكل صلاة فيها تسليمتان، فالمجموع عشر تسليمات، ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة. إذا جرينا على ما هو الأكمل من أنه في كل سجدة ثلاث تسبيحات وفي كل ركوع ثلاث تسبيحات، فعندما نجمع تسبيحات الفرائض يكون هذا هو العدد. وجملة الأركان في الصلاة، يعني الأركان التي يأتي بها المصلي في الصلوات المفروضة، مثلا في كل ركعة كم ركن يأتي؟ يأتي بالفاتحة والركوع والطمأنينة والسجود الأول والسجود الثاني والطمأنينة والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وهكذا. قال: جملة الأركان في الصلاة 234 ركنا. قال: في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا الموضوع الآن انتهى، وهو كما ذكرت لكم من باب ذكر الشيء مجملا بعد ذكره مفصلا، فصل الكلام في هذه الأمور، وهنا أراد أن يذكر لنا الإجمال وأن يفيدنا هذه الفائدة الاستقرائية التتبعية. من ضمن الموضوع، من ضمن المواضيع التي ذكرها في هذا الفصل، هو العاجز عن القيام، ما هو حكمه؟ قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا. الذي يعجز عن القيام في الفريضة، لماذا قال في الفريضة؟ لأنه إذا عجز عن القيام في النافلة فلا ضير أن يصلي وهو جالس، وله نصف أجر القائم. أما الفريضة فالقيام فيها ركن، القيام في النافلة سنة، والقيام في الفريضة ركن. من عجز عن القيام في الفريضة صلى وهو جالس. عندما نقول صلى جالسا، أي هيئة من هيئات الجلوس إذا جلسها صحت صلاته، إذا كان جلس مفترشا، إذا جلس متربعا. الآن عندنا الجلوس على الكرسي، الجلوس على الكرسي الحقيقة لم أجد بمطالعة المتواضعة من تطرق إليه، لكنه فيما يبدو أنه أيضا جائز، لأنه جلوس شأن الجلوس الذي يكون في الأرض، بل ربما هو أولى في القبول لأنه أقرب يكون إلى القيام. الذي يجلس على الكرسي أقرب ما يكون إلى القيام. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى ماذا؟ صلى جالسا، يصلي وهو جالس، وأجره نفس أجر القائم طالما هو عاجز عن القيام. ومن عجز عن الجلوس إذا ما لم يستطع أن يجلس صلى مضطجعا، يعني مستلقيا على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن هو الأولى. فهنا عندما قال في الهامش أي على جنبه الأيمن، هذا من باب الأفضلية، ولو صلى على جنبه الأيسر كفاه أيضا. لكن عندما يضطجع يستقبل القبلة، هذا هو المقصود. وإذا صلى في الجلوس، هنا الركوع يخفض رأسه بحيث الحد الأدنى أن يكون الرأس مقابل ما هو أمام الركبتين كما مر معنا، والأكمل أن يكون الرأس موازي لموضع السجود، مقابل محاذي لموضع السجود. إذا صلى مضطجعا هنا في الركوع والسجود يجب عليه أن يجلس وأن يركع ويسجد وهو جالس إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فعلى ما بوسعه. وترك القيام إلى الجلوس وترك الجلوس إلى الاضطجاع هذه ضرورة تجوز لمن عجز عن أن يؤدي الفرض بالوجه الأكمل. وعندما نقول عجز لا نعني بذلك أنه ما يستطيع خلاص أن يفعل هذا الشيء، لا، إذا لحقته مشقة شديدة من هذا الفعل بحيث تذهب الخشوع في العادة، فهنا يجوز له أن يتدرج من القيام إلى الجلوس ومن الجلوس إلى الاضطجاع ومن الاضطجاع كذلك إلى الاستلقاء الآتي. وأعيد مرة أخرى وأكرر كلامي أن هناك نرى بعض الناس يمشي ويقف لفترة طويلة يتكلم، وعندما يأتي إلى الصلاة يصلي وهو جالس. هو يستطيع أن يقف كما يقف مع الناس ويتكلم معهم، عندما يأتي إلى الصلاة لا يصلي إلا وهو جالس، يظن أنه مجرد وجود تعب بسيط هو مبرر للجلوس. لا، الأمر ليس بهذا الشكل، يجب أن تكون هناك مشقة تلحق الإنسان، وهذه المشقة نحن نراها منتفية عندك لأنك تمشي وتذهب وتأتي وتقف لفترات طويلة. عندما تأتي إلى الصلاة يأتيك هذا التعب، هذا الكلام غير مقبول. من عجز عن الجلوس إذن صلى مضطجعا، ومن عجز عن الاضطجاع، هذه المسألة لم يكملها المؤلف رحمه الله تعالى، صلى مستلقيا على ظهره مع رفع رأسه قليلا باتجاه القبلة، أخمص القدم يكون مقابل القبلة. لاحظوا، إذن متى يصلي وهو مستلقي؟ إذا عجز عن الاضطجاع. المصلي ليس مخير، ليس مخيرا بين الاضطجاع والاستلقاء على ظهره. وهنا عندما يستلقي على ظهره يحرك رأسه في ركوعه وسجوده، إذا استطاع أن يجلس فيجب عليه أن يجلس وأن يأتي بأعمال الركوع والسجود كما هي للجالس. إذا عجز عن الجلوس صلى على هيئته التي هو عليها، يحرك رأسه في الركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. إذا عجز عن هذه الهيئة أيضا ولم يستطع أن يحرك رأسه أصلا، فهنا يحرك رموش العينين، يصلي برموشه. وإذا صلى برموشه لا يطالب أن يكون السجود أخفض من الركوع، لا، أثناء الركوع أثناء السجود يغمض عينيه. وإذا عجز عن تحريك الرموش أيضا فيجري أركان الصلاة على قلبه. هذا الفصل أنهينا الحديث فيه، والآن نأتي إلى فصل جديد. هذا الفصل مترجم له هنا قال فصل في حكم المتروكات من الصلاة. وهناك بعض النسخ ترجمت لهذا الفصل بسجود السهو وهو الأولى في هذا الفصل، لأنه جملة ما ذكره متعلق بسجود السهو، وإن كان هو المؤلف رحمه الله تعالى استفتح كلامه وحديثه بقوله والمتروك من الصلاة، لكن هذا الفصل تكلم فيه عن سجود السهو بشكل مجمل. طيب، قال والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. المتروك هنا من الصلاة أراد أن يقول يعني الذي يترك من الصلاة. عندنا هنا متروك اسم مفعول، للتعريف إذا دخلت على اسم المفعول كانت بمعنى الذي، وكذلك إذا دخلت على اسم الفاعل تقول الضارب يعني الذي ضرب، المضروب يعني الذي ضرب، التارك يعني الذي ترك، المتروك يعني الذي ترك. فهنا عندما قال والمتروك من الصلاة يعني الأشياء التي يمكن أن تترك من الصلاة هي ثلاثة أشياء، وأراد هنا ما هو في داخل الصلاة، لذلك هذا الكلام لا يشمل الشروط، لأن الشروط هي خارج الصلاة وليست داخل الصلاة. وإن كان استصحابها يعني وإن كان استصحابها أثناء الصلاة واجبا، إلا أنها خارجة عن الصلاة وليست داخلة. والمتروك من الصلاة يعني الأشياء التي يمكن للمصلي أن يتركها، سواء كانت ترك عمدا أو كانت ترك سهوا، المهم أشياء ممكن أن تترك من الصلاة هي فرض وسنة وهيئة. وهذا التقسيم تقسيم بديهي، لأنه هي أصلا أجزاء الصلاة هي عبارة عن فرض وسنة وهيئة، فعندما تكون هي هذه الأجزاء التي تتكون الصلاة منها، إذن معنى هذا الذي ممكن أن يترك من الصلاة أيضا فرض وسنة وهيئة. أراد بالفرض هنا الركن، وذكرت لحضراتكم أنه الفرض والركن هو بمعنى واحد، لكن الغالب في كتبنا التعبير بالفرض في الوضوء، في الغسل، في التيمم، فيقال فرائض الوضوء، فرائض الغسل، فرائض التيمم. أما في الصلاة فالغالب هو التعبير بالركن، لذلك مر معنا أركان الصلاة. وربما لو عبر المؤلف بالركن لكان أوضح للطالب، يعني المتروك من الصلاة ركن، سنة، هيئة، والتعبير لكن التعبير بالفرض أيضا لا غبار عليه، وليس هذا يعني من باب الخطأ والسهو، لا، وإنما من باب الأولوية. هنا عندما قال سنة وهيئة لا شك أنه هذا الكلام سيجعلكم تعيدون الذاكرة في الدروس السابقة، عندما بينت لكم أن السنة في الصلاة تنقسم على قسمين: أبعاض وهيئات. فهنا أيضا التعبير الأولى والأدق كان أن يقال ركن، بعض، هيئة، يعني إما أن يكون المتروك من الأركان أو من الأبعاض أو من الهيئات، لكنه آثر أن يعبر بالفرض بدل الركن، لا إشكال في ذلك قلنا. وهنا أيضا آثر أن يعبر بمصطلح السنة بدل البعض، بدل مصطلح الأبعاض، ولو عبر بالبعض لكان أولى وأوضح. إذن على أي حال، المراد هنا بالسنة ليس المعنى العام الذي يشمل الأبعاض والهيئات، لا، وإنما أراد بالسنة هنا الأبعاض حصرا، الأبعاض فقط، لا يريد بذلك الهيئات. وعندنا قاعدة لطيفة تقول: مقابلة العام بالخاص تدل على تخصيص العام. مقابلة العام بالخاص تدل على تخصيص ماذا؟ تخصيص العام. لاحظوا، مقابلة العام بالخاص تدل على ماذا؟ تدل على تخصيص العام. فأنت مثلا إذا قلت: جاء الطلاب، الطلاب في الصف عندهم ممثل للصف أو مراقب الصف، هذا الممثل أو المراقب نفترض أنه اسمه زيد. عندما تقول جاء الطلاب، هذه العبارة لا شك أنه تشمل زيد أيضا. إذا قلت جاء الطلاب وزيد وممثل الصف ومراقب الصف الذي هو من؟ الذي هو زيد. هنا في هذه الجملة معنى هذا أنك عندما قلت الطلاب أردت بهم ما عدا زيد. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تريد جاء الطلاب يعني زيد معهم وتذكر زيد مرة أخرى. مقابلة العام بالخاص تدل على تخصيص العام اللي هو الطلاب هنا. كذلك هنا عندنا سنة هي عامة تطلق على الأبعاض والهيئات. عندما ذكرت الهيئة بعدها قيل فرض وسنة وهيئة، إذن المراد هنا بالسنة عدا الهيئة. إذا كان المراد بالسنة عدا الهيئة، ما هي السنة؟ إما أبعاض وإما هيئات. طرحنا، أخرجنا الهيئات، إذن بقي عندنا الأبعاض. إذن المراد هنا بالسنة البعض الذي يكون في الصلاة. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.